أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله
اللهم صل على محمد وآله
محمد.
لا زال الكلام في أحكام المطهرات، ولا زال الكلام في المطهر الأول وهو أهمها كما أشرنا سابقا، وهو الماء. مسألة 453: ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق، ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه، وشبهه كالدلك والغند، مجدي وعليكم السلام، كالحب والكوز، هذا يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها. إذا لم تصل النجاسة إليها بعد لا كلام، إن وصلت النجاسة إليها هذا قيد. شوفوا هذا الكوز، هذا الحب، تارة يتنجس الظاهر فقط من دون أن تصل النجاسة إلى الباطن، هنا لا حاجة لكل هذه المبحث، وعليكم السلام، نطهر الظاهر وانتهى الموضوع. أما إذا كان النجاسة نفذت من الظاهر إلى الباطن، كيف نطهر الباطن؟ يقول: نضعه في ماء كثير، فإذا طهر الظاهر بالماء الكثير ونفذت الرطوبة إلى الباطن، المفروض أن الرطوبة تنفذ إلى الباطن بأي وصف؟ بوصف الإطلاق. نفسين؟ ليش ماء جاري؟ مو لازم ماء جاري، المهم أنه ماء كثير. بذهنكم الفرق بين الماء الجاري والماء الكثير أو لا؟ الكور يقال له ماء كثير. الماء المراد انه يصل الى الماء المعتصم، نقعد ماء معتصم. ان تغسل بالماء الكثير ويصل الماء الى ما وصلت اليه النجاسة، ولا حاجة الى ان يجفف اولا ثم يوضع في الكر او الجاري. وكذلك العجين المتنجس، اذا كان هناك عجين تنجس يمكن تطهيره بان يخبز ثم يوضع في الكر او الجاري. ليش قال يخبز؟ لانه اذا لم يخبز قد يقال بان الماء لا ينفذ الى اجزائه بوصف الاطلاق. بأن يخبز ثم يوضع، لأنه بمجرد الخبز تتماسك الأجزاء، ثم يوضع في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه. الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، الصبغ على نحوين: صبغ ثابت وصبغ ماذا؟ غير ثابت. يعني شنو غير ثابت؟ يعني قابل لأن يزول بمجرد إصالته للماء أو ما شابه ذلك. ما شايفين بعض الملابس إذا غسلت يطلع منها لون؟ الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، هنا يتكلم عن أعم من النوعين، وإن كان منظور الأكثر إلى ماذا؟ الى ما هو من قبيل القابل للازاله. يعني يطهر بالغسل بالماء الكثير اذا بقي الماء على اطلاقه الى ان ينفذ الى جميع اجزائه ويستولي عليها. شوفوا هذا الثوب مصبوغ بصبغ متنجس، اتينا بصبغ متنجس فصبغنا به الثوب. الان كيف نطهر هذا الثوب؟ يقول: نضعه في الماء الكثير الى بحيث يصل الماء الى جميع اجزائه، ينفذ الماء الى جميع اجزائه ويبقى على وصف الاطلاق. لا، ليش نحكم عليه بالنجاسه؟ انت قاعد تقول يمكن، مو انت وش قاعد تقول؟ يمكن. بعد جاوبت على روحك ولا اجبت على نفسك؟ صحيح. ويستولي عليها، اذا لابد ان ينفذ الماء ويبقى على وقت الاطلاق. هذا قيد دائما نحتاج اذا نريد نطهر، ان الماء يبقى على وقت الاطلاق، لان الماء المضاف لا يطهر بعد. اما اذا تحول الى ماء مضاف ولو بهذا الصبغ، كما لو كان الصبغ بمجرد ان يصيبه الماء ماذا؟ يلون الماء تلوين قوي حيث يخرجه عن حالة الاطلاق. الى ان ينفذ الى جميع اجزائه ويستولي عليها، بل بالقليل ايضا. اول شيء قال يطهر بالكثير، بعدين ترقى قال مو بس بالكثير تقدر تطهره، تستطيع ان تطهره حتى بالماء القليل، لكن اذا كان الماء باقيا على اطلاقه الى ان يتم عصره، او ما بحكمه، ما بحكم العصر، ما بحكم العصر كالغمز والدلك. وعليكم السلام ورحمة الله. اذا ما صار مضافا، كما لو كان اللون ثابت او كان مثابت، لكن مو من السهولة ازالته، مو من السهولة ازالته. مو ليش ما اخذ من عيد الكفار؟ لا شوف شيخنا، مو لا تخلطون بين المسائل، خلط بين المسائل هو الذي يردك. ارجع الى المسألة هناك وسترى انه كل شيء تشك في طهارته تحكم بالطهارة، حتى وان كان ماخذ من يد الكفار ما لم تعلم بملاقاتهم له بنجاسه. عرفت احنا؟ وعليكم السلام. والفارق بين الامرين، هناك كلامنا كان بالنسبة الى مثل الجلود، لو اخذت جلد من يد الكافر هل يجوز ان تلبسه في الصلاة كوت من الجلد؟ الكلام عن ذاك. وهناك ايضا السيد الستاني بالنسبة الى الكوت، خلافا للسيد الخار، اذا احتملت التذكية، مجرد احتمال التذكية كافي للبس في الصلاة. وقلنا خلافا للسيد الخوي الذي اشترط بالنسبة الى اللبس في الصلاة، مو الطهارة، الطهارة اثنينهم، السيد الخوي والسيد الستاني يقولان تحكم بطهارته، اذا احتملت الطهارة تحكم بالطهارة، اذا احتملت التذكية والاحتمال البعيد تحكم بالتذكية. اما بالنسبة الى اللبس في الصلاة، فإن السيد الخوي يقول ماذا؟ احتمال التذكية غير كافي للبس في الصلاة. السيد السيستاني يقول احتمال التذكية كافي. الفارق واضح صار؟ فإذا يصير تركيز على المرد، لأنه كثير من الفروع متشابهة، وقد إذا الإنسان يصل عن نكتة بسيطة يعني يقول هناك يقول كذا، هنا يقول كذا، مع أنه لا يوجد أي تعارض، لكن مورد الكلام تأتي فيه عباءة متشابهة إلى حد ما توجب التوهم الاختلاط في المسائل في أذهان الإخوة. وصلنا إلى
455.
شلون؟ إحنا ما نريد شيء زاد، من يقول نريد شيء زاد؟ نريد يطهر. ما قلنا يكون نشيل الصبغ إحنا. اللباس او البدن المتنجس بالبول اذا طهر بغير الجاري. خب الان هنا يريد ان يتكلم، هذه مسألة تقريبا تكاد تكون من اهم المسائل، مو اهمها بس من اهمها، يعني من ضمن جملة من المسائل التي لا بد من ترقيمها. مهم هذه من المسائل التي لا بد من وضع اشارة مهم عليها. ليش؟ لان لها ثمرات مهمة جدا. خب الكلام عن تطهير اللباس او البدن اذا تنجس بالبول، اكتشفتوا اذا تنجس اللباس او البدن بالبول كيف نطهره؟ يقول تارة نريد ان نطهره بالماء الكثير، بالماء الجاري عفوا، تارة بغير الماء الجاري من الماء الكثير، وخيف اقسام الماء الكثير، او بالماء الخليل ايضا. التفتوا السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد السستان يفرقان بين الجاري وبين غيره من الأقسام. الماء الجاري هنا له خصوصية، مرت عندنا أقسام الماء الجاري، بعد ما صور احتاج إلى الإعادة في أقسام المياه. عندما تعرضنا في بحث المياه أشرنا إلى أنه ماء البئر، ماء الأمطار، مو مطلق الماء الذي له مادة. ماء المطر ماء له مادة لكن مو ماء جاري. الماء الكثير ماء الحنفية ماء له مادة لكن مو ماء جاري. لا توهمون تشوفون الحنفية تمشي يعني هذا الماء جاري. أشرنا سابقا ما المقصود بالماء الجاري. إذا مو واضح نرجع عليكم كم صفحة براويكم. واضح أو نرجع شوي؟ واضح؟ خب إذا ماء الحنفية مو ماء جاري، ماء كثير، ماء كثير ولا ينجس بالملاقاة إلى النجاسة لكن مو جاري. لا يصير خلط بين الماء الجاري والماء الكثير. أنا أركز لأني رأيت عدد من الأشخاص وبعضهم قد وصل مع الأسفهم إلى البحث الخارج ويخلط بين المصطلحين، يغفل يعني غفلتين ما يلتفت، لأنه عادة أحكامهم واحدة. عادة أحكام الماء الجاري والماء الكثير وماء البئر وماء المطر كلها أحكام واحدة. خب هذا يخلط بينها. خب الآن نرجع إلى الماء الكثير. يقول الماء عفوا نرجع إلى الماء الجاري. يقول إذا غسلت بالماء الجاري يكفي كم؟ مرة واحدة. يعني إذا غسل البدن أو الثياب بالماء الجاري. هنا أيضا تنبيه جدا مهم. هذا الآن النهر جاري لكن أنا اغترفت منه غرفة فغسلت بها يدي، هنا أصابته نجاسة، نجاسة الغرفة. هذا لا يقال غسل بالجاري، هذا غسل بالقليل. بتوجهين الماء الجاري ما دام جاري بمجرد أن أغسله ما يقولون ماء جاري. ماء المطر ماء مطر ماء ماء معتصم، لكن ما دام المطر يسقط. أنا هي النقاط كلها نبهت إليها بس الآن أريد أن أنبه إليها لأن أحس بأهمية التنبيه إليها هنا. متوجهين المسألة؟ الماء الجاري وهو في النهر أجي أغسله مرة واحدة يكفي. أما إذا شلته بإبريق أو بأي كيفية أخرى شلته هو طهرت بشنه المكان البدن أو اللباس، هنا يقال هذا تطهيرون بالماء القليل. أو إذا كان كثير مثلا تطهيرون بالماء الكثير بس مو بالماء الجاري. جيد؟ هاي ركزوها جدا في أذهانكم. خب إذا صار هذا واضح خلنا نرجع للمسألة. إذا طهر بغير الجاري فلا بد من غسله مرتين. خب الجاري مرة واحدة يلتزمان. سيد الخليفة الثاني يقولان مرة واحدة يكفي بالماء الجاري. أما بغير الجاري فلا بد من المرتين سواء كان ماء قليل أو ماء كثير. سواء كان ماء قليل أو ماء كثير. لا يفرقان بين الماء القليل والماء الكثير. خب فلا بد من غسله مرتين. وأم هذا بالنسبة إلى شنو هو المتنجس بالبول مو؟ وأما غيرهما غير اللباس والبدان كهذه المدفأة تنجست بالبول نحتاج أيضا إلى مرتين؟ يقول لا. وأما غيرهما على الآنية الآنية القدور باصطلاحنا وعليكم السلام لها أحكام خاصة. القدور القدور هذه لها أحكام خاصة تركوها صوت. نقول غير اللباس والبدن والآنية ما هو حكمها؟ يقول وأما غيرهما يعني غير اللباس والبدن على الآنية فيكفي في غسله مرة واحدة. فيكفي في غسله مرة واحدة سواء بالكثير أو بالقليل. جيد؟ المطلوب الآن واضح؟ الشيخ التبريزي كثير الخوي في هذه الفتوى كثير الخوي. أنا لا أعرف أنت تتكلم عن أي عبارة فيه بس إذا أتيت بمنهاجه أريد هو كثير الخوي. بالنسبة إلى البدن أنت لو انتظر أنا أريد أن أوضح بعض التوضيحات بالنسبة إلى مواضع البدن ستكون هناك بعض التوضيحات المهمة إلى آخر المسألة تحملونا شوي. خب بالنسبة إلى البدن شو سؤالك؟ خب مرتين لازم مرتين أكيد لازم مرتين. خب فلا بد من غسله مرتين. وأما غيرهما طبعا هناك استثناء واحد سيأتي استثناء واحد يقبلونه السيد الخوي السيد السستاني والشيخ التبريزي ثلاثة يقبلونه سيأتي استثناء واحد. خب واما غيرهما على الآنية فيكفي في غسله مرة واحدة. وكذا المتنجس بغير البول، وكذا المتنجس بغير البول كالمتنجس بالدم. خب
مرة واحدة بالكر والجار
بالقليل بالكثير بالجار في كل شيء. فيكفي في غسله مرة واحدة. وكذا المتنجس بغير البول، بغير البول مثل شنو؟ مثل المتنجس بالدم خب او المن. ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول. خب الان هذا الماء تنجس بالبول، خب بدني تنجس بهذا الماء المتنجس بالبول، هذا بدني لا احتاج في غسله الى مرتين، بل مرة واحدة تكفي، لان هذا مو متنجس بالبول، متنجس بالمتنجس بالبول. ما رجعتم للمسألة؟ متى نحتاج إلى مرتين في تغسيل يدي؟ إذا صار متنجس مباشرة بالبول نقول لا بد من المرتين في غير الجاري. أما إذا كان متنجس بالماء، هذا الماء متنجس بالبول ويدي تنجست بالماء وضعتها في الصفل مثلا، هنا يقال لا تكفيك مرة واحدة، تكفي لا نحتاج إلى مرتين. واضح المسألة؟ خب. ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول، هذا توضيح لكي يرفع إذهان قد يتوجه إلى أذهان البعض بأنه المتنجس بالمتنجس بالبول كالمتنجس بالبول، يقول لا ليس بمثابة واحدة بل الحكم مختلف. خب ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني، طبعا الكلام عن وكذا المتنجس بغير البول في غير الأواني، أما في الأواني فقلنا لها أحكام خاصة سيأتي الكلام عليها. فإنه يكفي في تطهيره غسلة واحدة، لكن غسلة واحدة هذا مع زوال العين، يعني عين النجاسة. أما إذا عين النجاسة موجودة لا تكفي غسلة واحدة، بل لا بد من غسلة تزيل بها عين النجاسة وغسلة أخرى. نعم ليش لازم غسلتين؟ مو لازم غسلتين. الغسلة الأولى أغسله بالماء المضاعف، أو ما أغسله أمشي بكلينك ثم أزرع عين النجاسة، صحيح؟ إذا قلنا غسلتين يعني بالكلينك ما يكفي، أنا الآن بالكلينك أجي أزيل الدم الموجود وأقب طهر، غسلة واحدة شيء صار، مو كذي؟ إزالة عين النجاسة ولا لازم بالماء؟ ما أعرف وجهته للنقطة المهمة؟
لا بقى من عين النجاسة بمقدار ما يحتاج للتدقيق لكي يميز، وهل يعتبر طاهر
الصوت؟ شلون؟
يعني بقى من عين النجاسة بمقدار ما يحتاج للتدقيق لكي تشوف
باقي عين النجاسة أو ما هو باقي؟ قول معي بس المكان ما طهر. لا 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 كافي بهالمقل هو الآن سيش لو حتى الكثير مش شرط الجاري أصلاً. أما لو أزيلت بالغسل فالأحوط الأولى لعل عم يصير له احتياط وجوبي عدم احتسابها إلا إذا استمر إجراء الماء احتياط استحبابي، طبعاً عند سيرة الثانية بس عند سيرة الأخوة أتخطر أنه احتياط وجوبي لست جازما، إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ كما لو صبرت الماء فأزيلت عين النجاسة واستمر صب الماء، فإنه حينئذ شنه التكفي بلا إشكال ولا ريب، مو الإزالة حصلت وتوقف مباشرة بل بعد الإزالة استمر الصب ولو لثانية أو ثانيتين، إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ خب تحسب غسلة يعني خب. ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول، ويحتاج إلى أخرى غسلة أخرى إذا كان متنجسا بالبول. واضح المسألة صارت؟ خب هذه المسألة قلنا مهمة، عندنا أيضا مسألة أخرى مهمة في مسألة 461 لها ربط مهم بهذه المسألة، الصفحة التي بعدها يعني 461 ذكروني أربطها هذه الهي،
يعني كل شيء ما عدا متنجس بالبول
أو بالأواني
مرات
ما عدا نعم خذ له احكام. نعم
دائما مرات
مو دائما لانه خذ جيد دائما لانه لقع الكلب ايضا النتيجه فيه واحده نفس الشيء هو في الاواني ايضا. خب يقول الان ان تنجست بولوغ الكلب فيها من عفوا بولوغ الكلب فيما فيها من ماء او غيره مما يصدق معه انه فضله وسؤره غسلت ثلاثا اولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء. خب هذا الكلب اذا اتى وولغ في الاناء الولوغ طرحت له عده معاني منها ان يشرب بطرف لسانه يقال ولغ. خب
يعني
تعرفت
الثانية من العرف؟
نعم
العرفة من
العرف؟ هو سواء علاقة أو لا سير الثاني يشمله حتى إلى مورد ماذا؟ مورد ما إذا شرب وبقي سؤره حتى لو ما بقي من لعابه شيء في الآنية مو الملاك هو أن يدخل شيء من لعابه في الآنية هذا ليس له ملاك. نعم في المسألة التي بعدها يدخل هذا مسألة اللعاب وما شابه ذلك. خب الآن إذا تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره كما لو كان فيها شربة زينتو هذا عاجب إنه الكلب شربة زينتو. خب مما يصدق معه أنه أن هذا السائل المتبقي فضله يعني فضيله باصطلاحنا وسؤره السؤر ماذا هو المتبقي بعد الشرب مو خب غسلت ثلاثين شوف الغسل ثلاثين أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء غسل بالتراب وغسلتين بالماء. خب كيف يغسل بالتراب سؤال كيف يغسل بالتراب كيف نسأل الحين لما أخذت كف من التراب ووضعته في الإناء ومسحته هذا يقال غسلون ما رمى الاخر تراب عادي ها اذا اضيف معه ماء يعني لكي يطب انا ما اري جاوبوني بعد اختلف الفقهاء. خب الفقهاء بعضهم ذهب الى انه يمسح بالتراب الجاف بدون ماء وبعد ان يمسح بالتراب الجاف ماذا يغسل غسلتين هذه غسلة تعتبر تراب هو مو غسل واقعي لكن كالغسل صار. والبعض الاخر ذهب الى انه يوضع على التراب شيء من الماء فيمسح به واضح النقطة صارت البعض ذهب إلى هذا والبعض ذهب إلى هذا والبعض ذهب كصاحب العروة إلى كفاية كلا الأمرين. السيد القلبيقان السيد الإمام جملة من الفقهاء يرون أن الكيفية الأولى السيد الخوئي وتلامذته يرون الكيفية الثانية نعم يوضع شيء من الماء على التراب حيث يصير بصلاح مثل الخمق نتوجه وتنساح ما شيخنا ما قال يعفر لا طبعا هنا ما قال يعفر ولا تحت التعفير ايضا هو هذا المقصود به. خب لا تستعجل هو هذا لا شيء اخر وانا المعروف شيخنا سعرفك في الديرة ما قدر عليه تفضل
لو
مما يصدق
معه
أنه فضله
وسره يعني
إذا
ما
فضلت معه مع الشرب يعني ثلاث مرات لا مع ذلك يغسل ثلاث مرات. خب إذا لطع المسألة صارت واضحة مو؟ خب إذا لطع الكلب الإناء وشرب بلا ولوغ لطعه بالإناء خب لطع الكلب الإناء لحته كأنما بلسانه خب أو شرب بلا ولوغ قلنا أن الولوغ ماذا هو الشرب بطرف اللسان خب كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شيء يصدق أنه سؤره، بل مطلقا على الأظهر حتى وإن لم يبق فيه شيء يصدق عليه أنه سؤره. وعليه فالأحوط أن يعفر بالتراب أولا، احتياط وجوبي ماكو مشكلة، بس مو المشكلة في الاحتياط وجوبي، المسألة فيما بعد الاحتياط. كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شيء يصدق أنه سؤر، بل مطلقا على الأظهر. خب، بل مطلقا على الأظهر، واضح المسألة؟ خب، هذا انتهى الفرع. إذن هذا بحكم الولوغ في كيفية التطهير، مرة بالتراب ومرتين بالماء، جيد؟ خب، الآن فرع آخر، وأن إذا باشره بلعابه، اللعاب سقط في الإناء أو وضع يده مثلا او عرقه سقط، خب، او سائر فضلاته الاخرى حتى البول او ما شابه ذلك، خب، او سائر فضلاته او بملاقات بعض اعضائه، فهنا فالاحوط ان يعصر بالتراب اولا مثل الطريقة الكيفية الفائتة، لكن باضافة شنو؟ باضافة 3 مرات ماء هالمرة، مو مرتين، 3 مرات. تفتون في الكيفية السابقة مرتين بالماء، بعد ذلك هنا 3 مرات بالماء. فالأحوط طبعا احتياط وجوبي أن يعصر بالتراب أولا ثم يغسل بالماء 3 مرات. قد يقال، ليش محتمل هذا؟ محتمل أنه أن يكون الفوق مقيد ببقاء شيء، وإن كان ما رأيت الفقهاء، بقية الفقهاء يعني يقيدون حسب الظاهر، لا يقيدون ببقاء شيء، يقولون مطلق ولوغ الكلب في الإناء، مطلق ولوغ الكلب، بل هو بمجرد أن يلغ البقاء، ما ثمرته البقاء، بقاء الماء. الإناء بلا إشكال نجس شيخا، مو الكلام أنه نجس أم لا، لكن سواء قلنا اشترطنا ان يتبقى شيء في الاعلى ام لم يتبقى في المسألة التي فوق، يعني اشترطنا ان يتبقى شيء او لم يشترط ان يتبقى شيء، ما اكتمر في المسألة. خب بلا اشكال يتنجس الجانب الملاقي بالرطوبة، والا لو كان جانب من الاناء طاهر وجاف بلا اشكال لا تنتقل الطهارة النجاسة اليه بلا اشكال. الآن هذه الظروف قدر الظروف الآن أمر عرفي شيخنا قدر، أما الآن في مثل البركة تقول هي آنية بلا أشكال ما يقولون هي آنية مثل شنو؟ المقلة. ليش يصدق عليه أنه آنية؟ إيه يصدق بلا أشكال، يصدق عليه، هي كل هاي الأمور اللي في ذهنكم يصدق عليها أنها آنية، يقولون هاي الأواني، كسر الأواني، جاب الأواني، كلها آنية. خب، ثم يغسل بالماء 3 مرات، وإذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ. وإذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ، يعني حتى هذا الإناء ينبغي أن يطهر بهذه الكيفية أيضا. الآنية التي يتعذر تعثيرها بالتراب تبقى على النجاسة ولا يسقط التعثير به على الأحواط، يعني حتى وإن لم نتمكن من العثور على الماء مثلا، أو لم نتمكن من إدخال الماء لضيق فم الإناء مثلا، وإن كان يشكل بعض الفقهاء في هذه الحالة يقولون إذا كان الإناء ضيق بحيث لا يمكن وصول الماء، لا يمكن إدخال التراب إليه، كيف يلغ فيه الكلب؟ عرفت شلون؟ ويجيبون نعم، لا يجاب بأنه قد يكون الفم واسع ثم يضيق ثم يتسع، تتصور عدة فروع. على كل حال لا نتوقف كثيرا. الميراث انه اذا حصل ولوغ ولم نتمكن من ادخال التراب نحكم بان هذا الاناء لا زال نجسا. واضح؟ اذا يبقى على النجاسه على الاحوط احتياط وجوبي. ثم يقول اما اذا امكن ادخال شيء من التراب كما لو كان الفم ضيق لكن امكن ادخال شيء وتحريك الاناء مثلا، هذا يتصور كما لو جئنا مثلا باناء ضيق وادخلنا فيه، وقلنا ان الماء الذي يصب من الاناء الاخر بنفس الحكم صببنا فيه الماء السابق هذا الاناء الاول ولغ فيه الكلب اخذ وبقي فيه ماء فصببنا هذا الماء في هذا الاناء الضيق، كيف نطهر هذا الاناء الضيق؟ يقول تستطيع ان تضع فيه شيء من التراب وتحركه. جيد، اذا حركته تحريك شوي عنيف، اذا تحرك واستولى الماء التراب على كل الاماكن فقد كفى في هذه الحالة، تكبه وتطهرب عليه مرتين بالماء وانتهى الموضوع بحيث يستوعبها اجزاء ذلك في طهرها. خب، يجب ان يكون التراب الذي يعصر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال. ليش قيل قبل الاستعمال؟ لانه بمجرد الاستعمال بعد سينجو اسمه. جملة من الفقهاء يستشكلون في الرمل، يقولون نعم الرمل الدقيق الذي هو اشبه ما يكون بالتراب، لان الرمل ايضا على اشكال، يقولون بلا اشكال الحكم متوجه الى التراب، لكن هل يشمل الرمل الدقيق جدا؟ البعض يشمله هنا، اطلاق العبارة ما تقدر تستدل بها على انه يشمله. هو اقول لك الرمل على اقسام، بعض الاحيان الحبة الرمل كبيرة وبعض الاحيان صغيرة، مو اشبه ما تكون بالتراب. يعني اذا كانت قريبة من التراب بعض الفقهاء يقولون هو بحكم التراب. تمام. اما سيد الخوي وسيد السستاني فظاهر العبارة انه لا يشملها. يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير. خب، بعد من مسألة 456 الى الان قاعد يتحدث عن تطهير الان يمو. خب، واما شنو بعد؟ إذا ما أمكن قال تبقى على النجاسة ذكرها في البداية، الآن التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة، مو هذا قالها؟ إذا أمكن وضع التراب تطهر، ما أمكن بعد هي باقية على النجاسة بعد، ذكرها في أول المسألة. يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله 7 مرات. خب، واضح المسألة ما يبقى ليها بعد شرح. وكذا الإناء المتنجس من موت الجرذ، الجرذ الفأر الصغير، بلا فرط فيها. بعض اللغويين يطلقونها، بعض الفقهاء بعض اللغويين يطلقون يقولون الجرذ أعم من الفأر الصغير وغيره، مطلق الفأر يطلق وقال له الجرذ. احنا في البحرين إذا شفنا فأر صغير قلنا جريذي، ما أدري بعد ما عندي خبر في السوالف ذي يا شيخنا. خب، على كل حال، وكذا من موت الجرد بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل او الكثير 7 مرات. خب، وهذا اذا تنجس بماذا؟ بشرب الخنزير او موت الجرد. خب، واذا تنجس الاناء بغير ما ذكر، بغير الخنزير وبغير الكلب صحيح، وبغير موت الجرد، يعني بقية الحالات، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء 3 مرات، حتى إذا غسلت الكري أو الجاري أو المطر على الأحواط. شلون يعني؟
يعني هذا
الإناء أحيانا مثلا شنو هو؟ بوين مثلا؟ بهول؟
بهول.
خب، ماء الحنفية. اذا ما باعته هذه يقال غسله واحده شيخ، يكون اتباع لتفصل بحيث عرفا يقال غسلتين، الملاك ان يقال عرفا غسلتين، مو نفس الانتفاع الملاك يعني ما نشترط الانتفاع في الماء الكثير. توجه في ايه الانتفاع الكثير ما نشترط الانتفاع، لكن نشترط ماذا؟ نشترط تعدل الغسل، اذا ما صرخ عرفا تعدل الغسل مشكله. لقع الخنزير الشرب يشرب تقصد؟ يشرب او ما يشرب هو لقع لشرب او لقع لإناء خالي؟ اذا لقع لإناء خالي شيخنا لحسب اصطلاحنا وهو خالي ما عندنا مشكلة فيه، هذا مو شرب. والحكم فيه ثلاث مرات طبيعي مثل اي نجاسة اخرى. خب، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات، حتى إذا غسل في الكر أو الجاري أو المطر على الأحواض إن لم يكن أقوى. مسألتين عندنا لابد من الإشارة إليهما. أول شيء، ما المقصود بالأحواض إن لم يكن أقوى؟ قلنا في صراط النجاة يوجد استفسار السيد الخوئي رحمة الله عليه في صراط النجاة، يسأل ما هو هل قولكم على حوض ان لم يكن اقوى احتياط او فتوى؟ قال فتوى. الشيخ تبريزي يعلق يقول احتياط في احتياط، لكن في منزلة الفتوى في شنه؟ في عدم جواز الرجوع الى الاخرين الى الغير فيه. وانا هم شخصا سألت الشيخ تبريزي كما ذكرت لكم سابقا حول هذا شفهن واجابني بذلك. الأحوط إن لم يكن أقوى، ما المقصود بها؟ الآن نريد أن نبين ما المقصود بالأحوط إن لم يكن أقوى، هل هي احتياط أو فتوى؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يذكر في صراط النجاة في ضمن سؤال يقول الأحوط إن لم يكن أقوى هي فتوى. الشيخ تبريزي يقول ليست بفتوى، هي احتياط، لكن في منزلة الفتوى من جهة عدم جواز الرجوع إلى الغير. وأنا أيضا سألت الشيخ تبريزي فهمت أجابني بذلك الجواب أيضا. خب، أما السيد السستاني فلم أجد له فتوى منه بذلك، لكن في موقع رافد يوجد له سؤال فيجاب على السؤال، طبعا الذي يجيب هو المكتب هنا مكتبهم، وأنا أحتمل احتمال قوي أنه يوجد اشتباه في الجواب. على كل حال قالوا هو احتياط وجوبي، وإن كنت أبدا لا أميل إلى أنه احتياط وجوبي، وأستبعد جدا أن تكون هذه الصياغة للاحتياط الوجوبي، وأحتمل بنسبة جدا قوية أن يكون هناك اشتباه أو غفلة أو ما شابه ذلك. على كل حال هذا عفوا على الأحوط إن لم يكن أقوى، قلنا تنبيهين، تنبيه الأول ذكرنا، التنبيه الثاني هذا فتوى السيد السستاني. أما السيد الخوئي فما هو رأيه في هذه المسألة؟ إذا تنجس الإناء بغير ما ذكر، بغير الكلب والخنزير والموت الجرد، جيد، وأما السيد الخوئي فيكفي عنده مرة واحدة غسل الإناء مرة واحدة في إذا لم يكن بالماء القليل، أما الماء القليل فلا بد من الثلاث. صار واضح فتوى السيد الخوئي؟ وكذلك الشيخ تبريزي، ثلاث مرات بالماء القليل، وأما بالماء الكثير أو بالجاري أو بالمطار كان مرة واحدة. جيد، في النهاية محصل العبارتين شيخ، محصل العبارتين سواء اعتبرتهم عبارة واحدة أو اعتبرتهم عبارتين، الآن نحن مع هذه العبارة الأحوط إن لم يكن أقوى، يجوز لنا أن نرجع إلى غير السيد. أنا الآن يجوز لي أن أرجع، افترض أقلد السيد السستاني، يجوز لي أن أرجع للسيد الشيخ تبريزي. أعطينا جاهز. السيد السستاني يقول لابد من غسل الإناء ثلاث مرات بالماء الكثير، صحيح؟ هذا إناء تنجس بالدم لابد من غسله كم؟ ثلاث مرات. خب، أستطيع أن أعلن إلى الشيخ تبريزي في المسألة أو ما أستطيع؟ إذا كنت أرى أنه هو الأعلم بعده مثلا، أستطيع أن أعدل أو ما أستطيع؟ هم يبوا، أنا قاعد أقول شنو؟ أنا قاعد أقول هو إما فتوى أو في حكم الفتوى، مو كذي؟ الشيخ السيد المكتب السيد هاي الإجابات مع الرافض قاعدين يقولون هو احتياط وجوبي. تفتي لو وجه الإشكالية انا قاعد ازعم اللي تزعمه انت شيخنا، ازعم انه في النهاية النتيجة فتوى، المحصل هي الاخوة. لا حتى بالماء القليل شيخنا نفس الشيء. خب هذا في غير اواني الخمر، واما هي يعني اواني الخمر فيجب غسلها 3 مرات مطلقا على الاظهار، والاولى ان تغسل 7. خب النتيجة ان اواني الخمر كنتيجة عملية بالنسبة لمقلد السير الثاني كغيرها حتى كالسابقة، لانه هو هاي 3 وهي 3. اما بالنسبة لقلد السير الخوئي يعنيها 3 عنده، السيد الخوي هنا ايضا 3 عنده، بالنسبة السيد الخوي بالنسبة الى اواني الخمر عنده 3 مرات
ويفتحت سبعا.
خب والاولى ان تغسل 7، يعني بالنسبة الى فترة السيد الثاني هكذا الاواني التي تنجست بالخمر، اواني الخمر هذه تغسل كم؟ 3 مرات، سواء بالقليل بالكثير بالجاري بغيره كلها كم؟ 3 مرات. لكن هنا جزم عند الاظهر، ما عنده في الاحوص ان لم يكن اخوة، جزم الاظهر والاولى ان تغسل 7. خب الثوب او البدن اذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري مرة واحدة. خب في مسألة 455 تكلم عن الغسل بغير الجاري، مو كذي؟ هنا يقول يكفي غسله في الماء الجاري مرة واحدة، وفي غيره لابد من الغسل 2. خب هذا فيه شوي تكرار لما سبق. خب لكن ولا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مر في المسألة 452 تقدم في يوم أمس، صحيح؟ خب توقفوا هنا، هي أكو مشكلة عندنا شلون نحلها؟ حلها سهل يعني، بس انا اذا ما اصور لكم المشكلة وايش راح يصير، من تقرونها بتقولون لا اكو مشكلة هنا. خب الاستنجاء، تتذكرون بحث الاستنجاء قبل مدة مر علينا بحث اسمه بحث الاستنجاء في اول الطهارة، هنا قال يكفي الغسل مرة واحدة. بالضبط هناك اذا لم تتعدى النجاسة عن الموضع، تجسون المسألة، وهناك هذا فارق مهم. ارجعوا الى صفحة على طبعتنا صفحة 31، اذا شاركونا نفس الطبعة فصفحة 31 الفصل الثاني كيفية الاستنجاء. خب يقول في السطر الثاني في المسألة ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجي غيره، والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا، قلنا مطلقا يعني سواء كان بالقليل او الكثير. خب لو واحد يقرأ هناك ويجي يقرأني يتوهم يقول كيف ما كذا الكلام هناك عما اذا لم يتعد عن المخرج، فقط اختصرت النجاسة على المخرج ولم تتعد عنه، يكفي مرة واحدة. هنا 2 تشترط سيدنا قال نعم هي اشترط اذا تعدت النجاسة، كما لو اصاب اطراف القضيب مثلا او اصاب اليد مثلا لابد من 2. بعد زوال عين النجاسة، او بالنسبة للمرة الاولى تزيل عين النجاسة بها وتستمر الاستمرار، ولو لابد من عين النجاسة، زوال عين النجاسة. التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه، استيلاء المطر على المحل النجس من غير حاجة الى العصر او ما بحكمه، دائما هي او ما بحكمه او شبهه، بعد صار واضح ليكم المقصود وهو العصر او الدلك او الغانزو. خب واما التعجر، خب التفتوا على التطهير بماء المطر، ماء المطر قلنا في احكام المياه انه ماء المطر والماء الكثير والماء الجاري وماء البئر كلها مياه معتصمة، مو كذي؟ بينا لكم المقصود بالمعتصم هناك مو؟ تتذكرون المقصود بالمعتصم؟ يعني شنو معتصم؟
ممتنع.
ممتنع. شلون يعني واحد دخل كنيسة، دخل مسجد، دخل سفارة، دخل كذا واعتصم فيها؟ امتنع مو؟ خب هني ايضا اعتصام، امتنع عن النجاسة. خب هذه المياه معتصمة. خب ماء المطر بالذات اذا نزل على سرب هذا الفراش وديناه في الحوش نتنجس بالبول، وضعناه في الحوش فسقط عليه المطر. خب هل نحتاج الى الدلك وما شابه ذلك ام لا؟ المسألة تختلف. شفتوا عند السيد الخوئي، عند السيد الخوئي لا بد من الدلك بالنسبة الى الماء الكثير، بالنسبة الى ماء المطر ايضا نحتاج الى الدلك، يقول هنا ما يسقط. السيد الثاني من الاساس في الماء الكثير ما يحتاج الى الدلك، متوجهين؟ السيد الخوئي، السيد الثاني من الاساس في الماء الكثير لا يحتاج الى الدلك، فهنا من باب اولى يسقط الدلك. اثنينهم في المحصل يسقط عندهم الدلك والعصر. اذا ودينا السجادة هذه مثلا في الحوش فسقط عليها المطر تطهر بدون حاجة الى غمز او عصر او دلك او غمز او ما شابه ذلك، كلها ما نحتاجه. نعم يطهر لا بس ما عندنا مشكلة من هالجهة، لكن اذا كنا نشترط التعدد، التعدد يسقط التعدد او ما يسقط، يحتاج الى تعدد ايضا في الموارد التي فيها تعدد اكثر من غسلة. يقول واما التعدد فيحتل، يقول السيد السيستاني فاخالف فيه استاذي. السيد الاستاذ يقول لا حاجة الى التعدد، وانا اقول توجد حاجة الى التعدد. التفتون؟ بالنسبة الى ماء المطر يعني لابد ان اشيل الزولية ثم اضعها مرة اخرى في المطر، ثم اشيلها واضعها حتى تصير ثلاث مرات مثلا او مرتين مثلا. لا تقدر يختلف من مورد الى مورد. في احنا الخلاصة انه العطر والغمز يسقط، ولكن التعدل عند السيد الثاني لا يسقط، عند السيد الخوي يسقط. مسائل كثيرة وفروع جدا كثيرة اذا تصير مباحثة فيها مع الاخوة حتى تركز، والا لن تركز وستبقى لكم كثير من الاشكالات فيها. ولا يحتاج الى العصر او ما بحكمه، والاحوط استحبابا اعتبار التعدد، والاحوط استحبابا. وين جاي انا نزلت مسألة اقول شيخ شو احتياط استحبابي، انا لازمين احتياط وجوبي. خب لا بأس سيلا نقطة المسألة اللي بعدها. وأما التعدد فيما سبق اعتباره فيه فالأحوط عدم سقوطه، كما لا يسقط اعتبار التعثير بالتراب. هي حتى عند السيد الخوي لا يسقط اعتبار التعثير، كما لا يسقط اعتبار التعثير بالتراب في المتنجس بولوغ الكلب. إذا عدنا إناء تنجس بولوغ الكلب، أول نعثر بالتراب ثم نضعه تحت المطر، يصفر عند السيد الخوي مرة واحدة. عند السيد السستاني لا بد من المرتين أو الثلاث بحسب الموردين. البدن يتنجس بولوغ الكلب؟ لا هذا مو ولوغ كلب شيخنا، لفظ كلب، لفظ ايه. لا مو نفس الحكم، مو نفس الحكم. خب يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي. الآن جينا إلى بول الصبي. خب ما دام رضيعا ولم يتجاوز عمره الحولين، ما عبر الطفل الشيخة، مع أن احنا عارف أن عبر الصبي هذا الذي لم يتجاوز عمره الحولين مو؟ هناك عبر الطفل. الصبي الذي لم يتجاوز عمره الحولين، يعني لم يتجاوز الحول يعني السنة، الذي لم يتجاوز عمره السنتين شنهو؟ يقول السيد السستاني اذا بال التفت هنا عندنا شروط. الشرط الاول ان يكون صبيا وليس بصبية، وسيأتي انه يلحق الصبية بالصبي، اما بالعنوان الاولي فالكلام توجه الى الصبي مو الى الصبية. جيد. والكلام عن الطفل الذي لم يتجاوز السنتين، وان كان السيد الخوي يشمله الى غير الى من تجاوز السنتين ايضا. واضح؟ كما لو كان عمره سنتين ونص أو ثلاث سنوات. ما دام لم يتغذى باللبن بغير اللبن. خب الشرط الثالث أن لا يكون قد تغذى بغير اللبن. شوف ثلاثة شروط عند السيد السستاني، على فكرة السيد السستاني نحن الآن. الشرط الأول أن يكون صبيا، وسيأتي أنه لا يشترط هذا، يشمله إلى غير الصبي. خب الشرط الثاني أن يكون شنو؟ لم يتجاوز السنتين. الشرط الثالث أن لا يكون قد تغذى بغير اللبن. ما أعطيته مكبوس. خب ليش احيانا عفوا شيخنا اجازة بده الان الصبي اذا كان عمره 4 سنوات ما يقال له صبي؟ لا لا، الصبي في قبال الصبية، لان الروايات وردت في الصبي، هذا خروج عن مورد النص ام عن مورد القاعدة الاولية لوجود روايات في المقام. لذلك عدد كبير من الفقهاء كالسيد الخوئي يقول الحكم مختص بالصبي دون الصبية، يعني التنصيص على الصبي. ليش؟ لكي ينبه الى انه ذكر مو انثى، توجهتون؟ ثم بعد ذلك يشمله للانثى ايضا هو، خلافا للسيد الخوئي. اما بالعنوان الاول الحكم الى ان نتوجه في الروايات الى الصبي. السيد السيستاني يقول لا خصوصية للصبي، نشمله للانثى ايضا. لا خصوصية للذكر، نشمله للانثى. السيد الخوئي يقول لا توجد خصوصية للذكر. خب
يعني
تفرقة. نعم الصبي ذكر شيخنا بلا اشكال. تريد فتوى السيد السيستاني؟ اول شيء يخصصه بالذكر ثم يشمله للانثى. في اخر المسألة يقول ولا يبعد الحاق الصبية للصبي. اول شيء هنا فوق عندما يقول ببول الصبي يقصد به الذكر دون الانثى. واضح؟ بلحاظ الاخير شيخنا، لو ما جاء في الاخير هاي العبارة ما يشمل الصبية شيخ، لو لم يأتي في اخير المسألة بالعبارة لم. ما دام رضيعا لم يتغذى ولم يتجاوز عمره الحولين على الاحواض. خب يكفي الصب، يعني لا نحتاج الى عصر وغمز. بتشتين يكفي الصب، لا نحتاج لا الى عصر ولا الى غمز، ولا يحتاج الى العصر او ما بحكمه. والاحوط استحبابا اعتبار التعدد، يعني حتى تعدد ما يحتاج، مرة واحدة يكفي سواء بالقليل او الكثير. خب لكن الاحوط استحبابا اعتبار التعدد، يعني اشتراط التعدد احتياط استحبابي. ثم يقول ولا يبعد الحاق الصبية للصبي في الحكم المذكور. قلنا عند السيد الخوي لا تلحق الصبية بالصبي، يعني الصبي اشطر منها. خب يتحقق غسل الماء بالقليل بأن يصب فيه شيء. خب بأن يصب فيه شيء من الماء، بأن يصب فيه شيء من الماء. يتحقق غسل الإناء، عندنا الآن إناء نريد أن نغسله بالماء القليل. كيف يتحقق؟ خب إذا صببنا الماء، جبنا الإناء وصببنا عليه من كل الاتجاهات تحقق بلا إشكال. لكن يقول لا نحتاج الى هذا الاسراف في الماء، يكفي ان تضع مقدار وتحرك الاناء بحيث يستولي على كل الاماكن. مع انه ليش هو يقول هذا ينصص عليه؟ لانه قد يتبادر الى الذهن انه الماء بمجرد ان يصل الى الاناء صار نجسا، عندما تحركه سيكون تطهير بالماء النجس، مو كذي؟ هو هنا ينبه الى انه هكذا رخصة ما مطلوبة، ويكفي به المقدار. وشو هذا اشكالك؟ خب جيد. خب يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء، بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه، يعني يتحرك القدر هكذا بحيث يستوعب كل أجزائه. ثم يراق، يراق يعني شنو؟ يكر. جيد، صب الماء هذا صب من القدر، ثم تكرر العملية مرتين أخرين، فصار كم غسلة عنده؟ 3 غسلات. فإن فعل به ذلك 3 مرات فقد غسل 3 مرات وطهور. خروج عن القاعدة. خب صب فقط في الأسفل، ليش تصب في الأعلى؟ ما يحتاج ترجع في الأطراف. ليش؟ خب جيد. خب.
لما يصل إلى هذا المستوى، لما الخبوة الماء
هذا
يذهب إلى المكان الطاهر.
ما يفرض المختار لا. ولم يتجاوز عمره على الحولين على الأحواض. السيد الخوئي التفت معي، السيد الخوئي يقول حتى إذا تجاوز أيضا يجري نفس الحكم. السيد السيستاني يقول الأحواض وجوبان قصر هذا الحكم على من لم يتجاوز عمره الحولين. أما من تجاوز عمره الحولين لو عندك ولد عمره أكثر من سنتين يقول لك تقدر ترجع للشيخ التبريزي في المسألة، ما عنده احتياط وجوبي أن الحكم لا يشمل غيره على الأحوط الأولى. وين هي؟ هو لم يتجاوز عمره الحولين على الأحوط الأولى، سيحتاج نشوف أيه أصح. بس هنا الأحوط إذا كنا نحن هناك واضح أنه احتياط استحبابي، شيخنا واضح أنه احتياط استحبابي، فمن الأساس المسألة سهلة يعني ما نحتاج إلى رجوع إلى الغير. بعد هنا احتياط وجوبي فلا لا بد من العمل بهذا الاحتياط او الرجوع الى الاخرين. بين الصبي والصبيه بعد احنا بعد تعودنا على انه شنو مصير ضد حقوق المراه مو خب في الروايات يا شيخ وردت في الصبي مو في الصبيه، الروايات وردت في الصبي في الصبي دون الصبيه. لا لا جمله من الاحكام هي الأحكام، كل أحكام الطهارة شيخنا أحكام تعبدية، كل أحكام أنت وإلا بعض الأشياء. ليش الماء المضاف ما يطهر؟ ويش اللي فيه هاي ماء الورد ما يطهر؟ لو تصب بركة من ماء الورد على هذا المكان النجس ما يطهر. خب شوف ليش يعني؟ هاي أحكام تعبدية يعني. فالطهارة والنجاسة الأحكام كلها تعبدية، يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارة قبل الاستعمال بعد، أما في أثناء الاستعمال شيخنا فلا مشكلة. الآن في أثناء الاستعمال تنجس وأنا أطهر به يقول لا تجد مشكلة. المهم أنه وقت الاستعمال ماذا؟ حين الاستعمال لا بد من كونه طاهرا، يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها. خو هذا مسألة. الآن دم أصاب ثوبي، خب غسلت الدم عن ثوبي فرأيت الدم راح لكن لا زالت صفرة موجودة. كثير تصير هذه الحالة، يقولون هذه الصفرة لا تضر، هذا لون عرض، اللون والرائحة أعراض مو جواهر، نظر بقاها ما يضر، لكن لابد أن تتأكد من أن الدم بأكمله راح يعني. فأنت لو فرست بشوي باصطلاحنا شوي حارب حيث تأكد أنه أجزاء الدم راحت، حتى وإن بقي لون من الدم في ثيابك، بعض الأحيان هذا ما يصير إلا بالكلور، صلاح البحارنا المبيض، ما أدري شو تسمون تون، كلور أو مبيض؟ خب، بدون هذا ما راح شنو هو يطهر، ما راح يذهب هذا اللون، يقول ما لا نحتاج إلى أن يذهب هذا اللون أو أن تذهب الرائحة، المهم أن أجزاء النجاسة شنو هو تذهب. المهم أن تذهب أجزاء النجاسة.
يبقى الدم يعني لونه
أحمر. اللون ما عندنا مشكلة إذا اطمأننا إلى زوال نفس جزيئات الدم. طبعا بالنسبة للدم عارف ما يبقى اللون أحمر إذا راحت الجزيئات.
إذا تطول مثلا يعني
ماكو مشكلة شيخنا، إذا اطمأننت بزوال حتى وإن بقي أحمرا ما دام قد ذهبت جزيئاته ما عندنا مشكلة.
الأحمر مين؟
شنو هو؟
الأحمر
مو شرط جزيئات. من يقول الآن الحنة شيخ جزيئات؟ فإذا بقي واحد منهما يعني اللون والرائحة أو كلاهما يعني لون مع رائحة لم يخدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين. أما إذا لم تعلم بزوال العين فلا بد من اليقين بزوالها. الأرض الصلبة بعد مسألة 467 لا نتمكن الظاهر بعد من التعرض لها هنا، ويأتي الكلام عليها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.